بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام أن يقدموا لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوان، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني كثيرا أيها الإخوة أن نجتمع في هذا المكان الطيب الطاهر لنتحدث عن شعيرة كبيرة من شعائر الإسلام، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأظن أن هذا الموضوع يطرح لأول مرة في دورة علمية في هذه المنطقة. طرحت بعض الدورات لأعضاء الحسبة وفقهم الله وبارك في جهودهم في مقر الهيئة، ولكن طرحه لعامة الناس هو من الأهمية بمكان. أيها الإخوة، نحن نتحدث عن وظيفة كبيرة من وظائف العبودية. نحن نتحدث عن عمل شرعه الله عز وجل، وهو من شرائع الإسلام الكبرى التي لها آثار متعدية، فهو عمل يتصل بالغير، عمل له مساس بالآخرين، له مساس بمن حولك من جيرانك، وله مساس بالباعة بالأسواق، وله مساس بشهوات الناس ورغباتهم. ولا ريب أن من يلمس هذا الجانب فإنه سيواجه صعوبات وعراقيل وعقبات، لأن فطام النفوس عن شهواتها أمر يصعب عليها. حديثنا أيها الإخوة في هذه الموضوعات عن قضية الإصلاح، إصلاح المجتمع، عن إصلاح النفوس وحملها على طاعة الله عز وجل. وحينما نتحدث عن الإصلاح ينبغي أن نتحدث عمن يقوم بهذا الإصلاح، فإنه لا يمكن أن يتحقق المقصود أيها الإخوان إذا تولى هذا الإصلاح من لا يحسنه، إذا قام به من لا يفقه التراتيب والآداب والأمور التي ينبغي أن تراعى في نفسه وفي عمله، في سلوكه، في خطابه الذي يوجهه، في أولوياته التي يهتم بها، في طريقة التغيير، في حسن الاختيار والتدبير، في التلطف بالناس، في مواضع اللطف والإغلاظ حيث يحسن ذلك. أقول أيها الإخوان، تصوروا هذا البناء الذي اجتمعنا فيه، لو أنه اختل شيء من نظامه، لو اختل هذا الجهاز، أو اختل هذا الطلاء، أو اختل الكهرباء، أو غير ذلك، فغار بعض أهل المسجد وأراد أن يصلح ما اختل فيه وهو لا يحسن، ماذا تظنون لو قام بعضهم بطلاء ما اختل من طلاءه، وقام الآخر بإصلاح ما اختل من إضاءته، وثالث قام بإصلاح هذه الأجهزة؟ أليس المتوقع أيها الإخوة والأخوات أن يكون الخلل في ازدياد، أو أن يرقأ ذلك على خلل وضعف وتقصير؟ لأن اليد التي باشرت هذا الإصلاح ليست حصيفة ولا تحسن تعاطي هذا الجانب. ولا شك أن التخبط في التعامل مع النفوس يورث أضرارا وآثارا غائرة في نفوس الناس قد لا ينسونها أبدا. كلمة واحدة لربما تجعل هذا الإنسان ينتكس، لربما تجعل هذا الإنسان لا يدخل في المسجد أصلا بعد يومه هذا. كلمة واحدة لم يحسب حسابها لربما تجعل هذا الإنسان ينقم على الدين وعلى كل متدين وداعية إلى الله عز وجل، ويحكم على الجميع بحكم واحد. ولذلك أقول نحن بحاجة إلى نظر وتفكير، نحن بحاجة إلى أن نفكر ماذا نريد؟ أن نفكر أيها الإخوان إلى أي شيء نريد أن نصل مع هؤلاء الناس، سواء كان هؤلاء من أبنائنا في البيت، أو كان هؤلاء من جيراننا، أو من جماعة المسجد، أو كان هؤلاء من زملائك في الدراسة، أو من تدرسهم، أو من زملائك في العمل، أو غير هؤلاء ممن تحتف بهم وتختلط بهم في الأسواق والمجامع العامة، صالات الأفراح، أو من تخاطبهم من المسؤولين وذوي الوجاهات. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ حدد، ثم بعد ذلك كن على حال توافق هذا الهدف الذي أردت أن تصل إليه. ماذا تريد؟ هل تريد التعنيف؟ هل تريد كسر هذا الإنسان؟ هل تريد أن تتحدث أنك لم تبالي به أصلا، وأنك قلت بحضرته كذا وكذا وكذا، وأسمعته ما يكره وما لا يتوقع أن يصك سمعه؟ هل تريد أن تتشفى وتنتقم؟ هل تريد أن تبرز نفسك أنك لا تبالي بأحد وأنك جريء في الحق؟ هل تريد أن تمارس أمورا تحقق لنفسك شيئا من الإشباع لدى بعض من لديهم بعض العور في نفوسهم والأمراض، حيث يحب أن يمكن بأن يأمر هذا وينهى هذا ويفسد على هذا ويضيق على الآخر؟ ماذا نريد؟ أقول ينبغي أن يكون الهدف محددا. والأصل أن المؤمن حينما يقوم بهذه الوظيفة من وظائف العبودية أنه يريد الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. ومن كان بهذه المثابة ويستشعر جيدا أنه يقوم ويقعد في عمل يطلب فيه مرضاة المعبود جل جلاله، فينبغي أن يصحح قصده أولا بأن يكون مخلصا لله عز وجل. هذا هو الإكسير، هذا هو الإكسير الذي يجعل لعمله القبول عند الله عز وجل، ويجعل لعمله القبول عند الناس. أيها الإخوة، كلمات صادقة يقولها الإنسان المخلص تتغلغل في أعماق النفس، وتجد من القبول والانقياد في قلوبهم ما لا يقادر قدره. والناس يعرفون ويميزون، يعرفون من يريد علوا في الأرض وفسادا وإن تدثر بدثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعرفون من يريد أن ينسب إليه الناس أمورا يحصل بها الفخر والرئاسة، فيقال فلان له إنجازات وأعمال وغير كذا وأنكر على كذا وكتب لفلان وجرى على يده كذا وكذا من الأعمال. الناس يفرقون، ولربما أحسنوا إليه اتقاء لشره، وشر الناس من أحسن الناس إليه اتقاء لفحشه. أقول أيها الإخوة، إذا كان المقصود هو تحصيل رضا الله جل جلاله، فينبغي أن يكون القصد بذلك هو إصلاح حال هؤلاء الناس. هؤلاء الناس الذين قصروا في الواجبات أو فيما أمرهم الله عز وجل به، أو ارتكبوا بعض المخالفات، هؤلاء الناس مرضى، وبالتالي فهم يحتاجون إلى أخذ باليد، يحتاجون إلى علاج. إذا رأيت من يقيم على المنكر فاعلم أنه مريض عليل، يحتاج إلى من يأخذ بيده. فلا يحسن أن تمر به وتطأطئ رأسك وتدع هذا الإنسان يواجه الحتوف والآفات دون أن تكترث به، هذا خطأ. وإنما تنظر وانتشاله من هذه الحالة المرضية إلى حال الصحة والعافية، هذا من المقاصد الصحيحة التي يرضى الله عز وجل عنها. أو أن يكون القصد هو إبراء الذمة، لأن الإنسان أحيانا لا يتوقع القبول، ومن ثم فإن ذلك لا يسقط التبعة عنه، بل هو مطالب أن يأمر وينهى على الأرجح. فهو كما قال: أولئك الذين أمروا ونهوا أصحاب القرية الذين اعتدوا في السبت معذرة إلى ربكم، أي أن قولنا وأمرنا ونهينا من أجل الإعذار إلى الله عز وجل. هذا قصد صحيح، أن يقصد الإنسان الخروج من التبعة والمطالبة، لأنه سيقف بين يدي الله عز وجل وسيسأل عن هذا المنكر: لماذا سكت ولم تنكر؟ نحن نشتغل كثيرا في توصيف أفعال الفاعلين والحكم عليها، وكل من أدلى بكلام أو مقال يأتي الشباب الصغار والكبار ويسألون، كأن الجميع مطالبون بأن يحكموا على كل قول وعلى كل فعل. لست بصدد ذلك، وأقوال الناس وأفعال الناس لا يمكن حصرها وتتبعها، فهذا أمر ينقضي به الزمان والعمر من غير طائل. أنت عليك القيام بوظائف العبودية، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا خير من أن تشتغل قول فلان ما رأيك فيه، الموضوع الذي كتبه فلان ما رأيك فيه، الرد الذي رد به فلان ما رأيك فيه، الفعل الذي فعله فلان ما رأيك فيه. لست بحاجة ولست بمضطر، والله لن يسألك عن فلان هل هو جيد أو رديء، سيسألك عما تعبدك به وخاطبك به، ومن هذا العمل. فيكون من المقاصد الصحيحة أيها الإخوان الإعذار وإبراء الذمة والخروج من العهدة، عهدة التكليف. لن نسلم أيها الإخوة، ولن نستريح، ولن نتخلص من العقوبة والمؤاخذة، العقوبة الخاصة والعقوبة العامة، إلا بالقيام بهذا العمل. نعم فيه مشقة، لا سيما من لم يعتد ذلك ولم يتدرب عليه، لأن الآخرين قد يستثقلونه ويرون أن هذا من الفضول والتدخل في شؤونهم، لكنه إن عرف الطريق إلى ذلك فإنه بإذن الله عز وجل يوفق ويسدد ويحصل له من القبول ما لا يخطر له على بال. فقضية القصد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو شرط في قبول سائر الأعمال. ومن الناس من يقوم بهذا رياء وسمعة، ولا يحصل له من جراء ذلك إلا الخيبة، وقلوب الناس تلعنه مع ما يقوم به من أعمال كبيرة، وقد يسلط عليه، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم أن الرجل لربما قام حسبة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفي قلبه شيء، في قلبه شيء، قلبه ملتفت إلى المخلوقين يريد أن يحمدوه وأن يذكر، فماذا يحصل بسبب هذا أيها الإخوة؟ يعاقبه الله عز وجل ويعجل له العقوبة أحيانا، فيسلط عليه من يظلمه ويهينه ويذله، ولربما انكسر، ولربما تحول من ذلك الشق إلى شق آخر، فيقال في حقه فليتك ثم ليتك ما نهيت. فالعبد أيها الإخوة يحتاج دائما إلى مراقبة القصد والنية، يحتاج دائما إلى التفتيش عن خلجاته وحركات نفسه وقلبه، ويفتش في سكناته ماذا أراد، ماذا يعني بهذه الكلمة، ماذا يعني بهذا الفعل. والله عز وجل لا يخفى عليه خافية. وثقوا أيها الإخوان أنه متى صح القصد انفتح أمام الإنسان من أبواب القبول والتسديد ما لا يقادر قدره. نحن بحاجة فقط إلى نية، نية صحيحة أن نصلح وأن نكثر المعروف وأن نقلل الشر، أن يكون قصدنا هو رضا الله عز وجل، وبالتالي فنحن لا نبالي أثنى الناس أم ذموا، رضوا أم غضبوا، لكننا نسلك الطريق الصحيحة. وما وراء ذلك فإن الله عز وجل لا يكلفنا به. والطريق الصحيحة، وهذا هو الأدب الثاني، هي التي شرعها الله عز وجل وأمر بها. تأملوا قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباعه صلى الله عليه وسلم هم أهل البصائر وهم الدعاة من بعده. فكل هذه المعاني صحيحة، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. وتأملوا في قول الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك. الإنسان لا يدعو إلى نفسه، لا يأمر وينهى لحظ نفسه، أدعو إلى سبيل ربك، ففيه إشارة إلى الإخلاص، بل فيه أمر بالإخلاص. نحن لا ندعو من أجل أن نرتفع في قلوب الآخرين، لا ندعو ونأمر وننهى من أجل أن نفرض سيطرة وسلطة على هؤلاء الناس. نحن ندعو إلى سبيل الله عز وجل، ندعو إلى الله، فتكون وجهتنا محددة. النفس ليس لها شيء، جزاؤها وأجرها عند الله عز وجل، فلا يقف الإنسان عندها. وإذا حصل له هذا المعنى استراح من هموم كثيرة. كثير من الناس ينقطع إذا اصطدم بمن يؤذيه ويذمه ويشتمه، لأن إخلاصه ضعيف، فإذا مدح فإنه ينشط ويشمر ويحصل له من قوة القلب الشيء الكثير، هذا ضعف في الإخلاص. والله عز وجل يقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فهو يسير في هذا الطريق لأنه يتعبد لله عز وجل بهذا العمل. هل استشعرنا هذا المعنى أيها الإخوان؟ هل استشعرنا أم أننا نطلب رضا الناس ومحمدة الناس وثناء الناس؟ الرجل لا يمدح حقيقة أيها الإخوان حينما يثني عليه جيرانه جميعا ويحبونه جميعا. الغالب أن هذا لا يحصل إلا إذا كان مقصرا في أمرهم ونهيهم، هذا هو الغالب. فإذا أمرهم ونهاهم تحركت نفوسهم وبدأوا يذكرون عيوبه وينتقصونه، ولربما آذوه بأكثر من هذا. ادعو إلى سبيل ربك. وما هي سبيله سبحانه وتعالى؟ سبيله هي التي خطها ورسمها وبينها، فلا مجال لأن نختلق ونبتدع الطرائق التي لا توصلنا إليه سبحانه وتعالى. ومن ثم فينبغي أن نكون من أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل الذي نقوم به في هذه الشعيرة يكون عملا مشروعا من أجل أن يكون صحيحا صالحا مقبولا. أما إذا اخترعنا وابتكرنا طرقا مخالفة لأنها تشتمل على محرمات، على بدع، على منكرات، على مفاسد أعظم وإن كانت في ذاتها صحيحة، فإن هذا ليس من العمل المشروع، بل هو من المنكر ومن الصد عن سبيل الله عز وجل. لعن الله من لعن والديه، أو يلعن الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. لما كان متسببا بسب والديه كان كمن لعنهما، لعن الله من لعن والديه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كما سيتضح إن شاء الله في الكلام على المصالح والمفاسد. وفي وصف أولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفيه دخن، في حديث حذيفة. فلما سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم وما دخنه، قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. والمقصود أنه كما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أن الصلاح يتحقق بالأمر والنهي على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل، هو ما خطه الله لسلوك عباده. وإذا كان هذا الأمر يتطلب هذه المتابعة فهذا يقتضي أنه بحاجة إلى علم ومعرفة. كيف تتحقق المتابعة من غير علم؟ لا بد من العلم، وهذا هو الأمر الثالث الذي يطلب في من يتصدى لهذه الوظيفة للقيام بهذا العمل الشريف. يحتاج إلى علم، علم بأي شيء، علم بما يأمر وعلم بما ينهى، ويكون له علم بمواقع الاحتساب، يعرف متى يقدم ومتى يحجم، متى يصلح الأمر ومتى يصلح النهي، ومتى يصلح السكوت. هذا كله من العلم والفقه. لا يأمر كيفما اتفق في كل الأحوال. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما ذكره هو وذكره الحافظ ابن القيم تلميذه، لما مر بقوم من التتر يشربون الخمر، فقال بعض أصحابه ووقفوا طالبوه أن يقوم لله عز وجل في هذا المنكر وأن ينكر على هؤلاء التتر شرب المسكر، فنهاهم شيخ الإسلام رحمه الله أن ينكروا على التتر شرب الخمر. لماذا؟ بين لهم شيخ الإسلام رحمه الله أن من الناس من يصلح من يكون السكر خيرا لهم، من الناس من يكون السكر خيرا لهم. لماذا؟ هو منكر، ولكن هؤلاء إذا أفاقوا أخذوا المال الحرام وانتهكوا العرض الحرام وسفكوا الدم الحرام، فأي الجرمين أعظم؟ أن يبقى سكران غائب عن عقله، أو أنه يفيق ثم يقتل ويسرق وينهب ويغتصب الأعراض؟ فهذا من الفقه. الشباب الذين يقضون أوقاتهم بلعب الورق ويصابحون الصبح بهذا العمل، هؤلاء ينظر في حالهم، قد يكون الأفضل أن لا ينكر عليهم، خله يشتغل بهذا اللعب حتى يتعب ويدوخ ثم ينام، لأنه إن تركه ماذا سيصنع؟ سينتقل إلى ما هو أعظم شرا وضررا مما ضرره يتعدى إلى الآخرين. لكن إذا كنا نستطيع أن ننقله إلى حال أفضل فهذا هو المطلوب. فليست القضية أيها الإخوان أن الإنسان يأمر وينهى على كل حال ويقول النتائج على الله عز وجل، لا، تأمر بعلم وفقه في هذا الباب. وفي كثير من الحالات فيما نسمع وقد نشاهد بعض المواقف نجد من ينهى من يفعل سنة من السنن لأنها غريبة عليه، جديدة بالنسبة إليه، فينهى عنها، وقد يأمر بأمور فيها مخالفة، فهذا يأمر وينهى من غير علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالجاهل ينبغي له أن يتوقف فيما يجهله، فلا يأمر ولا ينهى. والله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وفي هذا المعنى يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهذا صحيح. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يأمر ولا ينهى ولا يدعو إلى الله عز وجل إلا إذا كان عالما ووصل إلى مرتبة كبيرة في التحصيل العلمي، أبدا. وإنما المقصود أنه يأمر في حدود ما يعلم. هناك أمور لا تخفى على أحد، فمن منا يخفى عليه أن الصلاة واجبة؟ وكم عدد الذين لا يصلون؟ اذهب إلى الأسواق وانظر أبواب المتاجر، تجد أكداسا من البشر ينتظرون انصراف الناس من الصلاة. مثل هذا، هل يخفى على أحد أن هذه الصلاة واجبة وأن هذا الجلوس عنها من المنكرات، بل من أعظم المنكرات؟ هذا ما يخفى. فحينما نقول العلم يعني العلم بهذه القضية التي يأمر أو ينهى، يأمر بها أو ينهى عنها فقط. وأما إذا كان لا يأمر إلا العلماء ولا ينهى إلا العلماء، فمعنى ذلك أن هذا العمل سيبقى محصورا في فئة قليلة وقد يتلاشى. كم عدد العلماء؟ وفي بعض البلاد الإسلامية لربما يصل العدد إلى 200 مليون ما فيهم عالم واحد. فماذا يصنع الناس؟ كل من يعلم أن هذا من المعروف أو هذا من المنكر يجب عليه أن يتحرك ويقوم لله عز وجل، وبهذا يكثر الخير ويعم. أما أن تبقى هذه الجموع الغفيرة من طلاب العلم ومن الدعاة ومن الشباب الصالح وحتى الفساق، أن تبقى هذه الجموع تتفرج والذين يأمرون وينهون قلة أفراد، فهذا غير صحيح. ومن شأنه أن تموت هذه الشعيرة وأن تفشو المنكرات وأن يقل المعروف، فلا بد أن يقوم كل مسلم بما افترض الله عز وجل عليه وإن كان مقصرا في نفسه كما سيأتي. تكلم في حدود ما تعلم، وإذا تكلمت أو تحركت إزاء هذا المنكر فإنك ينبغي أن تراعي الطريقة التي تتعامل بها مع هذا الإنسان. هناك أيها الإخوان أساليب ووسائل، هناك ألوان من المعاملات من شأنها أن تأسر قلوب الناس، وهناك أساليب من شأنها أن تنفرهم وتبغضهم في هذه الشعيرة وفي من يقوم بها. يا إخوة، نحن بحاجة إلى الرفق، وهذا هو الأدب الرابع، أن نرفق بهؤلاء الناس. إذا استشعرت أنهم مرضى بحاجة إلى علاج ونظرت إليهم بعين القدر فإنك ترحمهم وتشفق عليهم وتحاول بكل مستطاع أن تنتشلهم من هذا المستنقع. إذا ذهبت إلى مقهى، إذا رأيت شبابا يرقصون في الطريق، فلا شك أن غيرة الإنسان تتحرك، ولربما غلى الدم في عروقه غيرة لله عز وجل. ولكن ينبغي أن يقف قليلا قبل أن يتحرك وينكر، ما هي الطريقة الملائمة في تحقيق المطلوب؟ هل هي العنف أو الرفق؟ فكر قبل أن تقدم. من الناس من لا يصلح له إلا العنف والشدة والإغلاظ، وأظن أن هؤلاء قلة، إما للؤمهم لأنه لا يجدي معهم مكارم الأخلاق والإحسان والإفضال واللطف فيتطاولون على هذا الإنسان ويستضعفونه، وإما أن يعمد الإنسان إلى الشدة والغلظة لأن المقام يقتضي إيصال رسالة قوية تدل على عظم هذا الأمر الذي ارتكب أو منزلة ذلك الأمر الذي ترك. ولكن ينبغي أن يكون هذا عند من يحتملك، وينبغي أن تعلم جيدا أن هذا الإغلاظ وهذه الكلمات التي تقال قد تصدر من إنسان فتكون بلسما على القلوب، ولربما يرددونها في مجالسهم ف فرحا بها وافتخارا مع أنها قوية يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره. ورأينا بعض الناس لربما عدوا الكلمة الغليظة من رجل كبير عظيم القدر لربما عدوها منقبة يرددونها ويحكونها في مجالسهم أنه قال لهم كذا، وهذا معروف. فأقول يحتمل من إنسان ما لا يحتمل من غيره، فما كل الناس يحتمل منه الغلظة والشدة والكلمات القوية. الآن أيها الإخوة، الشاب الذي لربما لم يبلغ 15 قد يقول له أبوه كلمات قوية فيقبلها، أليس كذلك؟ لكن لو قالها أستاذه في المدرسة أو قالها جاره أو قالها إمام المسجد لربما لا تحتمل، أليس كذلك؟ ولربما ترك الصلاة في المسجد، ولربما شتمه وسبه وترك العمل الذي هو فيه إذا كان يشتغل معه بحسبة بدعوة بعمل صالح، فينفر من غاية النفور. لماذا احتملها من أبيه ولم يحتملها من هذا؟ هو ما ذكرت. وهكذا الرجل الكبير. أقول نحن أيها الإخوة ينبغي أن يكون الأصل هو اللطف والرفق واللين، إلا إذا اقتضى المقام خلاف ذلك. الله عز وجل يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق وأشرف الخلق وهو الكبير صلى الله عليه وسلم، يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ذكر ثلاثة أشياء تطيب بها النفوس والقلوب. نحن بحاجة مع الزوجات ومع الأبناء ومع الطلاب ومع المتسوقين ومع الباعة ومع غيرهم، نحن بحاجة إلى شيء من المداراة وليست المداهنة والملاطفة. لربما نفوت أحيانا في سبيل تحصيل مطلوب أكبر أو في سبيل جذب القلوب وإصلاح عمل هؤلاء الناس، فقد لا نقف عند كل خطأ وكل تقصير، وإنما نراعي الحال والمقام. هناك أمور تؤخر لا تحسن الآن، إما لأنها بالحضرة حضرة الآخرين، أو لأن هذا الإنسان لا يحتملها عقله أو علمه قلبه. بعض الناس لو جلس يردد بعض الأذكار في غير موضعها وقلت له هذا لا يشرع أقام الدنيا ولا أقعدها، قال تنهى عن المعروف، تنهى عن ذكر الله عز وجل، ولا يمكن أن تصل معه إلى نتيجة. مثل هذا قد يؤخر الإنكار عليه حتى يفقه، يعلم بعض الأمور قبل ذلك. وهكذا أيها الإخوة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا الله عز وجل أن الناس يتفرقون من حوله إذا كان فظا غليظ القلب، فثقوا أن غيره ممن دونه بمراحل عليه الصلاة والسلام من باب أولى. إذا كان هؤلاء أقرب الناس إليك، إذا كنت غليظ جاف جلف في التعامل معهم فسيتفرقون وينفرون ويقع في نفوسهم من ألوان الوحشة والبغض بل والحقد ما يعرفه من خالط الناس. فأقول هذه قضية نحتاج نتأملها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتلك المنزلة أخبرنا الله عز وجل عن هذه النتيجة ابتداء، إذن فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. العفو حيث يحسن العفو ما هو دائما، والاستغفار، هذا إنسان وقع بذنب صلى الله أن يغفر لك وأن يرفع درجتك في الجنة وأن لا يؤاخذك بهذا العمل وأن يغسلك بالماء والثلج والبرد وأن يمحو عنك الخطايا. تقول له هذا الكلام يذوب أمامك كما يذوب السكر في الماء، يذوب ويدعو لك، وإن لم ينفذ لكنه سيقبل رأسك وأنت لست بحاجة إلى هذا، ويدعو لك ويشتط في هذا ويعتذر، بينما لو جئته وأمرته ونهيته لطما في الوجه، صككت الكلام القليظ في وجهه يصكن، ماذا ستكون النتيجة؟ يا إخوة، الناس بحاجة إلى شيء من التلطف. الحيوانات، أنا أتأمل كثيرا من الأشياء التي أراها. تأمل القط الآن إذا أجلسته وجلست تمسح عليه، ماذا يصنع؟ يغمض عينيه ويجلس بطريقة معينة في غاية اللطافة والهدوء والمسالمة، أليس كذلك؟ حيوان، فإذا زجرته انتفش وحدق بعينيه وظهرت مخالبه واستعد للمنازلة والنفور وجرى الدم في عروقه، أليس كذلك؟ الناس هكذا يا إخوة، الناس هكذا. شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حينما كان مديرا للجامعة الإسلامية حصل معه موقف أحد العلماء الكبار في بعض العلوم، قال لأحد الطلاب والنبي افتح النافذة، فالطالب لم يحسن الرد ولا التصحيح، فقال قل والله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فسبه هذا الشيخ سبا عنيفا وأقذع في سبه وشتمه وقال كلاما لا يليق أن أقوله في هذا المسجد وسب ما ينبز به هذا الطالب من مذهب وخرج. خرج يريد أن يسافر إلى بلاده وأن يترك الجمل وما حمل ولا يقعد بين ظهراني هؤلاء الناس. فيقول لي بعض المشايخ الذين أخذوا بيده وذهبوا به إلى أحد المشايخ الفضلاء الأخيار في الجامعة، هو رجل لطيف معروف غير الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فقال هؤلاء كذا وكذا يكفرون الناس، يعني الوهابية. فقال يا شيخ أنا وهابي وما أكفرك. فقال أنت تكروني، من توهابي؟ قال أنا من وهابية التكارنة. الشيخ هذا من الأفارقة. نعم. فالحاصل أنه أبى أن يقبل منه أو أن يسمع منه، فذهبوا به إلى الشيخ عبد العزيز. يبدو أنه وصله خبر أو لا أدري. فمنذ أن دخل وجلس بدأ الشيخ يثني عليه، وأنت البقية وأنتم قلة وندرة في العالم الإسلام، وقد جمع الله لكم أبناء المسلمين ينهلون من علمكم وفضلكم وأدبكم وأخلاقكم، كثر الله أمثالكم في المسلمين وبارك في جهودكم. يقول من حضر هذا، يقول فكان هذا الشيخ يطأطئ رأسه شيئا فشيئا حتى كاد أن تلمس جبهته ركبته وما تكلم بكلمة. فلما انتهى الشيخ رحمه الله من كلامه قام وخرج. فلما ركب في السيارة طلب كتبا ليقرأ فيها عن هذا المذهب كما يقول، وبدأ يتكلم. وعلى كل حال أقول هذا مثال للطف والرفق. ما قيل لهذا الإنسان افعل ما شئت، وإن قلت كلمة رددنا عليك بعشر، وإن كنت ريحا فنحن إعصارا. ما قال إن كنت ريحا فنحن إعصار، لا، وإنما تلطف به فحصل المقصود، حصل المقصود. والله عز وجل كما ثبت عنه السلم من حديث عائشة في صحيح مسلم رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وفي الحديث الآخر إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. في كل شيء، تعامل مع السيارة، مع الحيوانات، مع الآدميين، مع الآلات. الإنسان الغضوب العنيف ربما يريد أن يصلح آلة فيغضب يكسرها كأنه ينتقم من نفسه، ولربما لطم نفسه وشق جيبه لفرط غضبه وسوء أخلاقه ليتأذى به من حوله. عائشة رضي الله عنها حينما تعاملت بشيء من العنف مع ناقة لم تروض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ارفقي، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. وفي حديث جرير البجلي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. هذه أحاديث نسمعها دائما، لكننا المشكلة أيها الإخوان أننا لا نفكر، غالبا لا نفكر. يحرم الرفق يحرم الخير كله، فهل نحن نتعامل بهذا الرفق؟ لا تقل بأن هذا الإنسان شرير وسيء. هل هو أسوأ من فرعون؟ أبدا. والله عز وجل حينما أمر موسى وهارون عليهما السلام أن يذهبا إلى فرعون قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طغى ماذا فعل؟ كان يقول أنا ربكم الأعلى. في أحد من أصحاب المنكرات اليوم يقول أنا ربكم الأعلى؟ في أحد يقول للناس ما علمت لكم من إله غيري؟ أبدا. فالله عز وجل يقول فقولا له قولا لينا، قولا لين. بعض العلماء يقول أن ينادى بكنيته بغض النظر، هذا من القول اللين. فتصور موسى وهو يتكلم مع فرعون لا خوفا منه ولكن من أجل أن يقبل، يا أبا فلان مثلك ينبغي أن يكون الحق جاريا على يده وأن تكون سببا للخير والإحسان إلى الناس والإرفاق بهم، لا تكون لعنة عليهم سببا لأذيتهم فتبغضك قلوبهم، أنت لا تخسر شيئا بالإحسان. هذا كلام يمكن أن يوجه إلى فرعون وإلى غير فرعون من الناس السيئين. نحن لا نخسر شيئا حينما نوجه هذه الكلمات الطيبة. انظر إلى ذلك الرجل الذي جاء لأحد الخلفاء وقال له إني سأغلظ عليك، يعني تحملني سأمرك وأنهاك وأشدد عليك. فقال مهلا، لست بأسوأ حالا من فرعون ولست بأفضل من موسى، لماذا تشدد علي؟ أوصل هذه الرسالة التي تريد إيصالها بطبق من ذهب بدلا من أن توصلها بطبق مشوه وعبارة غليظة تورث الوحشة في النفوس. أنت ماذا تريد؟ ألست تريد القبول؟ ألست تريد تكثير الخير؟ ألست تريد الإصلاح؟ فاتخذ لذلك سبيلا إلى قلوب الناس. هذا الولد اجلسه بجانبك كلمه بالكلام الطيب وبالكلمات العبارات التي تدل على إشفاق ومحبة وكذا، ثم بيّن له الملحوظة التي تريد إيصالها. الطالب نفس القضية، صحح الأخطاء، قوم الانحرافات، لكن لا تجرح، لا تجرح، لا سيما بحضرة الآخرين. كثير من النفوس لها عزة وأنفة، فلا يقبل أن يذل ويهان بحضرة زملائه أو من يعتد بهم ويحفظ مروءته بحضرتهم فيلطم على قفاه، يضرب ويهان ويشتم، هذا لا يجوز، فينفر وينقطع. انظروا إلى مؤمن آل فرعون، ماذا قال لهم لما أرادوا قتل موسى؟ تلطف بهم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ يقول لهم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا؟ ما قال من ينصركم، جعل القضية تهمه وأن مصلحتهم من مصلحته وأنه يريد نفعهم ويخاف عليهم، كلام مشفق. من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ يقول لهم يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. تخيلوا أيها الإخوان، أقول تصوروا أيها الإخوان، لو أن صبيا في هذا المسجد الآن أخذ علبة من العصير ثم جلس يطوف في هذا المسجد ويعصره على الأرض، ماذا نتوقع من ردود أفعال الناس؟ لربما هذا تله، ولربما هذا ضربه، ولربما هذا شتمه، ولربما ألحق ذلك بأبيه عن الشتم، لربما لم يستطع هذا الأب أن يبقى في المسجد. أين نحن أيها الإخوان؟ هذا رجل كبير أعرابي دخل المسجد، في بعض الروايات أنه جاء فرفع يديه وقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال تحجرت واسعا، أو لقد تحجرت واسعا. ثم ذهب فشج يبول في ناحية من المسجد، ذهب إلى جهة في المسجد زاوية وجلس يبول في المسجد، ضاقت الأرض بما رحبت، حرار المدينة الثلاث ضاقت عليه ولا وجد يبول إلا في المسجد، فقام إليه الناس ونهروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تزرموه بوله، لا تقطعون عليه البول. ليه؟ لأنه يتألم ويتضرر إذا توقف عن التبول، أعزكم الله من يسمع في منتصف. فحتى انتهى، فلما فرغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء فأهريق عليه، وعلمه صلى الله عليه وسلم قال إن هذا المسجد لا يبال فيه، هذا مهو بدورة مياه، إن هذا المسجد لا يبال فيه، وإنما بني لذكر الله وللصلاة. تصور لو جاء الآن أحد يبول في المسجد، ماذا يصنع به الناس؟ الإمام النبي صلى الله عليه وسلم مع أمامه وهي بنت ابنته يصلي، فإذا قام حملها، وإذا ركع وسجد وضعها، لو الإمام يجيب بنته ويحملها إذا قام وإذا سجد وضعها في كل ركعة، يصلي فيسجد ويطيل السجود، فيأتي بعض الصحابة ويرفع رأسه لينظر فيجد أن الحسن أو الحسين قد ارتحله، ركب فوق ظهره، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته أخبرهم إن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله، يعني حتى يقضي حاجته ينبسط ويلعب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام. لو أن الإمام يأتي أطفاله ويفعلون هذا، ماذا يفعل الناس؟ ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى الأوقاف ولو حبوا يشتكونه، هذا إذا سلمت عظامه ونفسه، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ثم يجد الحسن أو الحسين يقوم ويقع عليه برد أحمر، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويضمه ثم يحتمله معه ويقول صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لما رأيت ابني هذا يقوم ويقع لم أحتمل حتى نزلت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لو الإمام في الخطبة يفعل هذا، ينزل من الخطبة ويقطعها علشان يشيل طفل صغير من أطفاله، جاء يقوم ويقع فاحتمله وأخذه، ماذا سيقول الناس عنه؟ نحن لدينا يا إخوة، لدينا قدر كبير من العنف، الشدة والغلظة لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم، وصلى معهم معاوية ابن الحكم السلمي، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فنظر إليه معاوية ابن الحكم وقال يرحمك الله، تكلم في الصلاة، يقول فجعلوا يرمقونني بأبصارهم فقلت واثك لأمياه ما بالكم تنظرون إلي، قل ماذا عنيت حتى تنظرون إلي وهو في الصلاة، يقول فجعلوا يلطخون أفخاذهم فعلمت أنهم يسكتونني فسكت. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ماذا قال؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. معاوية يقول فبأبي هو وأمي فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا نهرني، وإنما قال كذا وكذا وكذا، ما نظر إليه بعين يتطاير منها الشرر، أو هزأه أمام الآخرين. الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في الزنا أن يزني أن يرخص له فزجره الناس وقالوا مه مه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال له ادنوا حتى اقترب منه، ثم قال أترضاه لأمك؟ قال لا بأبي أنت وأمي. فقال أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال أترضاه لعمتك؟ قال لا. قال أترضاه لي؟ وهكذا. ثم في كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الناس لا يرضونه لبناتهم، وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم، وهكذا الناس لا يرضونه لأخواتهم، وهكذا الناس لا يرضونه لعماتهم، ثم مسح على صدره ودعا له، فما عاد هذا الشاب يلتفت إلى شيء. وهكذا في أمثلة كثيرة. فالأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله من الناس من يرفق به فيطيع فيطيع. وقد قال بعض الفضلاء من المعاصرين كلاما جيدا، يقول هؤلاء الناس مهما بدا لنا أنهم في غاية السوء والجفاء، فإن هؤلاء إن وجدوا يدا حانية ووجدوا من ينصت إليهم ويهتم بشؤونهم وأحوالهم واطمأنوا إلى هذا الإنسان وكانوا واثقين به وبحنوه عليهم وبشعوره بآلامهم، يقول فسرعان ما تتبدى تلك القشرة الصلبة إلى ثمرة شهية حلوة. يقول هذه القشرة تغطيهم فيبدون قساة أجلاف سيئين جدا. يقول وذلك لأنهم يعافسون الحياة وما فيها من صلف، يعافسون الناس وهم يشعرون أنه إن لم يسرق يسرق، وإن لم يظلم يظلم، وإن لم يغتصب يغتصب، وإن لم يأخذ حقه بالقوة أخذ منه واستضعف. يعيش في حياة يشعر أنه في غابة، فتتبدى أخلاقه السيئة ورعونته وجفاؤه وجلافته. فإذا وجد من يحنو عليه ويمسح عليه ويهتم بآلامه وهمومه وشؤونه ومشكلاته واطمأن إليه وثق به، تكشفت هذه القشرة الصلبة عن ثمرة شهية حلوة. فالناس مهما بدوا في غاية السوء إذا وجدوا من يرحمهم ويهتم بهم أذعنوا له غالبا وأحبوه من كل قلوبهم. وعلى كل حال أنت تقصد الإصلاح، فإذا كان هذا الطريق هو الذي يوصل إليه فعليك أن تسلكه. وقد قال الثوري رحمه الله أمر بالمعروف في رفق، فإن قبل منك حمدت الله عز وجل وإلا أقبلت على نفسك. وكان يقول لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق فيما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول والناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجلا مباينا معلنا بالفسق. وكان أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كانوا إذا رأوا مخالفة، رأوا أحدا يفعل ما لا يليق، كانوا يقولون مهلا يرحمكم الله، مهلا يرحمكم الله. هذا الأسلوب الذي يخاطبون فيه صاحب المنكر، لأنه كما قال الإمام أحمد ما أغضبت رجلا فقبل منك. أنت كأنك تقول لا تقبل ولا تمتثل. أنا أقول لبعض الإخوان أحيانا تصوروا يا إخوة أن بلدا أتاها اثنان من المنصرين، حتى نعرف ماذا نفعل نحن مع الناس ومع طلابنا أحيانا، ولربما نتبجح في المجالس في بطولات لربما قصدنا فيها إيذاء هؤلاء لسبب أو لآخر، لسوءهم لفحشهم لكذا. لو جاء اثنان من المنصرين إلى بلد أحدهما سيء وكلاهما سيء، لكن هذا أرعن غضوب يضرب التلاميذ والأيتام ويتفنن في أذيتهم وشتمهم وسبهم، والآخر يمسح على رؤوسهم وإذا أساء إليه أحد ابتسم ويعطيهم جيبه لا يخلو من الحلوى والألعاب والأشياء التي تحبب التلاميذ به، فصاروا لا يعدلون به أحدا. من هو الخطير؟ من هو الأخطر؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. هذا هو الداهية، هذا هو الداهية الذي استطاع أن يملك قلوبهم فينفث باطله وسمومه في نفوسهم، بينما الآخر أرعن أحمق خفيف العقل سرعان ما يغضب فيفرغ غضبه وينتقم من هؤلاء التلاميذ فيلطم هذا ويكسر سن هذا ويلكم هذا ويشتم الآخر. هذا لا يحبونه وينفرون منه ويقول بأعلى صوته لا تقبلوا مني شيئا لا قليلا ولا كثيرا، فيكرهونه ويكرهون الدين الذي يدعو إليه. ما تلاحظون هذا؟ فنحن إذن بحاجة إلى أن نفكر في هذا الجانب. ما أغضبت رجلا فقبل منك، وكان يقول يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب. ف فيكون يريد ينتصر لنفسه. أحيانا تتحول قضية الحسبة إلى خصومة شخصية، يكون طرفا فيها هو يريد ينتقم، صار بينه وبين الآخرين مشاكل وأحقاد وحسابات، هذا لا يصلح للحسبة. الحسبة تحتاج إلى قلب كبير. الآن نحن نسمع أحيانا في بعض الحالات في المستشفيات، الطبيب لربما من شدة الألم عضه المريض، أليس كذلك؟ لكنه يتحمل ذلك منه. وقد سمعت بعجائب مما يفعله بعض المرضى في بعض الحالات من ضرب للطبيب في حال شدة الألم أو غير ذلك، وذاك يصبر ويتلطف، هذا الواجب. لكن تصوروا لو أن الطبيب يبادله باللكمات وضربه بضربه وشتمه بشتمه وضربه بضربه وشتمه بشتمه، هذا يصلح طبيب؟ يصلح؟ ما يصلح، هذا أضحوكة، لا يصلح يعالج. كذلك أيها الإخوان، إصلاح عمل الناس وسلوك الناس وأخلاق الناس، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يتحول إلى إنسان ينتقم لنفسه فيكون كالذي يغسل الدم بالدم أو الدم بالبول، أكرمكم الله من يسمع، هذا لا يليق. ثم إن الناس أيها الإخوان ينظرون إليه بالمجهر، فيزنون حركاته وسكناته بدقة، فهو بحاجة إلى أدب خامس، وهو أن يكون منضبطا بأحكام الشريعة، يكون منضبط، وهذا الذي يكون له التأثير البليغ في نفوسهم. إذا جاء إنسان يأمرهم وينهاهم وهو فاسق مقصر منحرف، المعصية ظاهرة عليه، فمثل هذا الناس يهزؤون به ويقول له أصلح نفسك، ثم بعد ذلك توجه إلى الآخرين لتصلحهم. وقد قال شعيب صلى الله عليه وسلم لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، والله يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أي أن هذا لا يفعله من يعقل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد أخرج الشيخان من حديث أسامة بن زيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر الرجل الذي يلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني أمعاؤه، فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى في النار، فيجتمع إليه أهل النار ويقول: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقد قيل: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو سقيم. وقد أحسن أيضا أبو العتاهية في وصف هذا المعنى بقوله: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تصفع. وليس معنى ذلك أن المقصر لا يأمر ولا ينهى، لا، انتبهوا لهذه القضية، الكمال لله وحده، ولا يخلو الإنسان من تقصير وذنوب، وإنما نحن نتحدث عن الأدب اللائق بهذا الإنسان حتى يقبل ويؤثر وينتفع الناس بقوله. لكن نحن عندنا واجبان: الامتثال في النفس والأمر والنهي. هذا الإنسان يجب عليه أن يكون ممتثلا في ذاته في نفسه، لا يدخن مثلا، وينهى الناس عن التدخين، لكن لو أنه يدخن هل معنى هذا أنه يسقط عنه الأمر والنهي؟ لا، هما واجبان، فترك أحد الواجبين لا يعفيه من الآخر، وترك واجب أسهل من ترك الواجبين. وهذه قضية يغلط فيها كثير من الناس، يقول: أنا غير مستقيم غير ممتثل، وبالتالي كيف أأمر وأنهى؟ نقول: يجب عليك أن تأمر وتنهى، وإلا اجتمع عليك أوزار، اجتمع عليك وزر ترك الامتثال في نفسك، ووزر أيضا ترك أمر الناس ونهيهم. فكل إنسان يجب عليه أن يأمر وينهى بحسب استطاعته وإن كان مقصرا. إذا لم يعظ الناس من هو مذنب، فمن يعظ الناس بعد محمد. ثم عليه أن يراعي بعض الأمور الدقيقة التي قد نغفل عنها، وهو أدب سادس: أن توجه الخطاب لهؤلاء الناس وتتلطف بهم وتمتثل بنفسك في نفسك، فلا يكون لهؤلاء الناس سبيل إلى رد دعوتك بسبب تقصيرك، فتكون صادا عن سبيل الله عز وجل وفتنة لهؤلاء الناس عن سلوك الصراط المستقيم. أنت بحاجة أن تراعي أيضا أمرا آخر نغفل عنه كثيرا، وهو أن هذا الخير الذي نقدمه نحن نؤمن بحقيته، أنه حق ثابت، نحن نقدم هداية للناس، فمن أولى الناس بهذه الهداية أيها الإخوة؟ من أولى الناس بها؟ أقرب الناس إليك، وأنذر عشيرتك الأقربين. أما أن يبقى الإنسان يوجه الخطاب إلى البعيد وينتفع به الناس البعداء وأهله وأولاده وزوجته وأبوه وإخوانه، لا يسمعون من كلمة واحدة، فهذا يدل على خلل عند هذا الإنسان، خلل في الأولويات، خلل في التصور، خلل في التربية، نفعه لغيره، نفعه للبعيد والقريب محروم، لا ينتفع منه. ثم أيضا نحن بحاجة أن نراعي بعض الأمور المهمة، لأننا أمام منكرات كثيرة جدا وواجبات متروكة، تجد الرجل الواحد يتقلب بألوان المنكرات، فهل لا نأتي للناس لنصلح الواقع كل ما عند الناس من منكر، فنأتي دفعة واحدة لنطالب الناس بإصلاح الحال جملة وتفصيلا؟ ما يمكن هذا. إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، ولذلك يجب علينا أن نقدم الأهم والأخطر في المنكرات العامة والمنكرات الخاصة، واجبات التي تترك نبدأ بالأهم. إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر، ابدأ بالأخطر بالأشد. والقرآن كما في حديث عائشة في الصحيح، إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فخوطبوا أولا بالإيمان بالتوحيد حتى ارتاضت نفوسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإصلاح الخلل في عقائد الناس مقدم على إصلاح الخلل الواقع في سلوكهم من حيث الجملة. فإذا أردنا أن نقدم الدعوة للناس ننظر هؤلاء الناس ما هي المخالفات عندهم، ونحن لا نستطيع أن نصلحها دفعة واحدة، فنبدأ بالأهم بالأعظم. إنسان عندك بوذي يعمل ولابس خاتم ذهب، وتقول ليش خاتم الذهب؟ لا تلبس هذا الخاتم، هذا غير جيد. كلمة عن التوحيد، عن شهادة أن لا إله إلا الله، ادعوه إلى الإسلام. فهذا هو الذي ينبغي. إنسان يعمل بعض المنكرات، يدخن ويشرب الخمر، ولكنه يطوف بالقبور ويدعو غير الله عز وجل، هذا الإنسان بحاجة إلى أن تصحح هذه القضية عنده حتى على الأقل ينجو من الخلود في النار، ثم بعد ذلك يخاطب بالأمور الأخرى. فنبدأ بالأمور الأساسية، الأمور المهمة. عندنا مجتمع، المجتمعات في منكرات كثيرة جدا، ما هي الأشياء الأساسية اللي تؤثر؟ نحن طبعا نلاحظ جملة أمور التي تأثيرها عام أخطر من التي تكون قاصرة على نفس الشخص المعين. إنسان عمل مشروع في منكرات، هذه المنكرات تفسد المجتمع، هذا أخطر من إنسان عامل استراحة لنفسه فقط فيها منكرات يغلق عليه بابه. هذا إنسان جاب بضاعة فيها أشياء محرمة تفسد التوحيد والدين والعقيدة، فهذه قضية خطيرة نحن بحاجة إلى معالجتها. هذا مشروع عمل من شأنها يفسد المرأة، هذا أخطر من أن نشتغل بشيء دونه. نعم يجب أن تتضافر الجهود، لكن يكون التركيز على الأمور الأساسية الأهم بحسب متعلقها، كالتي تتعلق بالاعتقاد، تتعلق بالضرورات الخمس، كالأشياء الأساسية التي مثلا أو الأشياء التي أثرها كبير واسع على المجتمع، الأشياء التي تسارع في الإفساد، إفساد المجتمع وتذويبه ونشر الانحلال، هذه أشياء يجب أن يبدأ بها. ثم إذا استعان بالله عز وجل ورفق بهذا وخاطب ذاك وكتب إلى هذا، فإنه لا بد أن يواجه ردود الأفعال، لا بد. لماذا؟ لأنه يلمس شهوات الناس، والشهوات مركوزة ومغروزة في أعماق النفس البشرية اتباع الهوى، فعليه أن يصبر وأن يروض نفسه على الصبر، ويعلم أنه سلك طريقا الأذية فيه أصل إلا ما كان استثناء، الأصل الأذية. ولهذا في وصية لقمان لابنه، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأنه يتوقع الأذى غالبا. يا أيها المدثر، أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة، قم فأنذر، إلى أن قال له، ابتدأها بالأمر بالإنذار وختم ذلك ولربك فاصبر، اصبر لربك، أنت بحاجة إلى الصبر لله ومع الله وبالله. تصبر بالله أي تستعين به سبحانه وتعالى على تحمل المشاق، وتصبر لله ما تصبر ليقال جلد، صبور حليم لا يستفز، لا، تصبر لله طلبا لمرضاته، وتصبر مع الله تدور حيث دار الأمر الشرعي، فتكون مع الله في كل حالاتك، لا تخرج عن طورك فتفعل ما لا يليق بأمثالك من المحتسبين. ولماذا كان محتسب؟ احتسبها ما عند الله عز وجل. واصبر وما صبرك إلا بالله، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان، والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن نبي من الأنبياء ضرب وشج فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. محمد بن المنكدر من أكابر السلف علما وعبادة ضرب وأصحابه في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وعلماء كثير، عماد الدين الجماعيلي المقدسي رحمه الله احتسب على قوم من الفساق وكسر ما معهم فضربوه حتى أغمي عليه. عالم يضرب حتى الإغماء وأنت ما تريد أن يقال لك كلمة؟ فهذا ما يتعلق بالصبر، حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس النفس عن الضجر، وحبس النفس فلا تخرج إلى ما لا يليق من الأقوال والأفعال المشينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أيها الإخوان، المسلم الذي يقوم بالحسبة سيواجه ألوانا من أخلاق الناس، وسيواجه أمورا قد ينفرط معها صبره، سيسمع ما يؤذيه، وقد يرى ما لا يسره، ولربما طالته أيديهم أيضا. فأقول أيها الإخوة، هو مأمور بالصبر، ومن مقتضى هذا الصبر أن يحبس نفسه فلا يخرجه ذلك الاستفزاز إلى حد الغضب الذي يتصرف معه بما لا يليق، وذلك أنه بحاجة إلى الحلم، وهو الأدب التاسع، حاجة إلى الحلم والأحلام، كما قيل ليست الأحلام في حال الرضا إنما الأحلام في حال الغضب. ليس الحلم حينما يستقبل الإنسان بالابتسامات والدعوات، إنما الحلم حينما يسمع كلاما يجرح مشاعره، حينما يشتم، حينما يتعامل معه تعاملا سيئا، حينما يرى أمورا تستفزه، فهنا يأتي الحلم. ويستطيع الإنسان أن يروض نفسه على هذه الخصلة الكريمة إن لم يكن قد جبل عليها من الناس من يهبه الله عز وجل حلما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو شيء تخلق به أو أنه شيء جبله الله عليه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد جبله على ذلك. فأحيانا يكون الحلم جبلة، وأحيانا يتوارثه الناس، تجد أهل البيت يتصفون به، وأحيانا لا يكون كذلك فالناس فيتفاوتون في تحصيله والاتصاف به. لكن الترويض كما أن التعلم يحصل بالتعليم فكذلك التحلم. ومن أنجع ما ينفعه في هذا تخلق بالحلم أنه يروض نفسه أن كل موقف يحصل فيه استفزاز أنه مقام من مقامات الاختبار. كيف يروض نفسه على الحلم إذا قابله الناس بالكلمات الجميلة؟ لا، إنما في المحك، في حال الإغضاب. وهذا يفيد في تعامل الإنسان مع الزوجة، مع الأولاد، مع الطلاب، مع الباعة، مع المشترين، مع كل أحد. هذا هو الميدان الذي يمكن فيه أن يتعلم هذه الصفة والخصلة. فروض نفسك على هذا، قدر في نفسك أن كل مقام يحصل فيه استفزاز أن هذا موطن اختبار، تفلح فيه أو تخفق. لكن الإنسان أحيانا يطيش فينسى، الكلام النظري يختلف عن التطبيق العملي، فيتصرف تصرفات تحسب عليه ولا تليق فيه. والله قد وصف أبا الأنبياء عليه الصلاة والسلام إبراهيم الخليل بقوله إن إبراهيم لأواه حليم، ألقوه في النار، وجاء الملائكة إليه وأخبروه عن هلاك قوم لوط وهم يفعلون فاحشة ما فعلت قبلهم، فجعل يجادلهم في هؤلاء بعدم إهلاكهم والإمهال لعلهم ولعلهم ولعلهم، بينما نحن لو فكرنا في أنفسنا لربما خير الإنسان في هلاك أهل الشر ومن ملأوا الأرض فسادا وإفسادا لو كان الهلاك بأيديهم ما أمهلهم لحظة ولا أوقع بهم أشد العقوبات والمثلات، أليس كذلك؟ إبراهيم صلى الله عليه وسلم يجادل الملائكة في قوم لوط، وذكرت لكم ذلك النبي الذي ضربه قومه فهو يدعو لهم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نحن بحاجة إلى الحلم، والحلم إنما يكون في وقت الاستفزاز والإغضاب. ما يعرف الإنسان أنه حليم في وقت الرضا والراحة وسماع ما يحب قد حليم أبدا، ثم هو بحاجة أيضا مع رفقه وحلمه وصبره أن يتلمس الأرفق والألطف والأسهل في هداية الناس، أن هو لطيف وحليم ورفيق وصبور ويبدأ بالأهم، فأراد أن يعالج جانبا معينا وأمامه إزاء هذه المعالجة طريقان. الطريق الأول ربما يحتاج فيه إلى شيء من البتر أو المعاقبة، أو في هذا الطريق شيء من الوعورة، والطريق الآخر ألطف وأقرب، فعنده قواعد. الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، الخطأ دائما تعامل مع الناس أيا كانوا، الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. أنت لا تدري هنا هذا المقام الأفضل فيه المعاقبة أو العفو، قد تعفو ثم تكتشف أن هذا الإنسان ما يستحق، فما هو الأفضل؟ نقول إذا ترددت فأن تخطئ في عفوك أفضل من أن تخطئ في عقوبتك ثم تكتشف أن المقام ما كان يحتاج هذا، هذه واحدة. أمر آخر، إذا تلجلج في نفسك أمران من القول أو العمل، أحدهما يعني تلجلج اللطف وغير اللطف، تلجلج أن تغلب على هذا الإنسان أو أن تقول كلمة فيها صعوبة فيها شدة، أو تقول كلمة طيبة، قل الكلمة الطيبة، قل الكلمة اللطيفة، قل العبارة المحببة إلى النفس. إذا ترددت أنت الآن أمام موقف معين فملأت فمك تريد أن تتكلم الآن، ثم بدأت تريد اختيار الألفاظ، هل تختار لفظة فيها خشونة أو لفظة فيها، ما هو الأفضل؟ نقول اختر اللفظة اللطيفة في كل شيء، في كل شيء. دائما كثير من الناس يقول قصدت زجر الزوجة، قلت علي الطلاق وعلي الحرام وكذا، قل علي الزواج وعلي الحلال وعلي ما يضرك. أحد الكبرى من السلف قيل له بماذا حصلت هذه المنزلة؟ الناس لا يعدلون به، قال برخص بلاش بلا ثمن. دعا الجارية فقيل نائمة، فقال أنام الله عينها عن الشر. فدعا الغلام فقيل مشغول، قال شغله الله بطاعته. يقول السائل فتبسمت، اللي سأله قال بماذا حصلت المنزلة؟ يقول فتبسمت فالتفت فقال أضحك الله سنك. يوزع كلمات طيبة، ما قال نائمة ما دعا عليها، ودعا على الغلام المشغول، ودعا على هذا الذي يضحك، قال ما يضحكك تشمت بي، أنا أضحوك أمامك أبدا، أضحك الله سنك بلاش وخسر شيء. المشكلة أن النفس أحيانا تغلبنا أيها الإخوان، ولكن الموفق من وفقه الله عز وجل فغلب نفسه وزمها وخطمها، هذا يحتاج مجاهدة وترويض، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا حتى يصبح سجية وعادة لك. تخلق بهذه الأخلاق، الناس يقبلون منك ويحبونك، انظروا كيف علمنا الله عز وجل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فماذا نصنع؟ فأصلحوا بينهما، البدء بالأرفق، فإن بغت إحداهما على الأخرى بعد الإصلاح فقاتلوا له، ما من البداية القتال. وكذلك في تأديب الزوجات، الزوجة الناشز فعظوهن في البداية وعظ، ما تبدأ بالضرب، ثم الهجر لأنه أشد على المرأة، هجروهن وين؟ في المضاجع، يدير لها ظهره فقط في الفراش، هجروهن في المضاجع، ما يضربها، يشتمها، ينام في طرف البيت وهي في طرف آخر سنوات وأحقاد، فيما نسمع من كلام بعض النساء على كلمة قالتها أو يطلق، لا يدير ظهره، هجروهن لتحس الخطأ، هجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بالترتيب، من الناس من تكفي النظرة، ومنهم الإشاحة، ومنهم الكلمة الطيبة المؤثرة، ومنهم من يحتاج إلى كلمة فيها شيء من الغلظة، لكن ينبغي أن تقدر أن هذه الكلمة لتقال في حقه أنها تبني ولا تهدم، وأنها تنفع وتعالج، ما تزيد الجرح فينقطع الحبل والصلة مع هذا الإنسان ثم يسرح في أودية الهلكة. ليس هذا هو الطريق. الولد لا يصلي، أخرجه من البيت. لماذا أخرجه من البيت؟ ليه يا أخي؟ وين بيروح إذا خرجته من البيت؟ إذا كان سيذهب إلى بيت الله الحرام ويجلس تحت سواري الحرم هذا جيد، لكن المشكلة إذا خرجته من البيت ووقع في أحضان الشلل، فليس هذا هو العلاج، ليس هذا هو العلاج. وهكذا، وهذه الأمور جميعا تتطلب من الإنسان أن يكون طبيبا حاذقا، وهو الأدب الحادي عشر، تقدير المصالح والمفاسد. تقدير المصالح والمفاسد أحيانا تجتمع أكثر من مفسدة، لا بد من فعل واحدة منها، وأحيانا تجتمع أكثر من مصلحة، لا بد من إهدار واحدة منها، وأحيانا تجتمع مصلحة ومفسدة ويحصل التزاحم. ماذا نصنع؟ نفعل المصلحة ولا ندرأ المفسدة ونفوت المصلحة؟ طلب منك أن تكون مديرا في شركة، في مؤسسة، في مدرسة، وفي منكرات كثيرة، وتستطيع أنت أن تقلل هذه المنكرات، ولكنك لا تستطيع القضاء عليها. وترك ذلك والتخلي عنه بحجة أن هناك بعض المنكرات لا تستطيع تغييرها سيؤدي إلى فساد أعظم وتضيع مصالح، فماذا تصنع؟ نقول يرتكب أخف الضررين في سبيل دفع أعلاهما. نرتكب أدنى المفسدتين. سيأتيك إنسان لا يفكر بطريقة صحيحة، يستعجل ويقول لك كيف ترضى وأنت الإنسان المتدين طالب العلم أن تبقى في هذا المكان ويوجد عندك المنكر الفلاني والمنكر الفلاني؟ نقول هذا الإنكار في غير محله، ليس هذا من الفقه. يوسف صلى الله عليه وسلم قال اجعلني على خزائن الأرض، وهل استطاع يوسف صلى الله عليه وسلم أن يفعل كل ما يريد في مصر؟ لا يستطيع، لكنه نفع الله به نفع عظيم جدا، ودرأ الله به شرورا عظيمة. وهكذا المصلحة والمفسدة، الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ دين الله عز وجل للآفاق. ألسنا إذا ذهبنا نجد المنكرات في الطائرات، الموسيقى في الطائرات في بلاد التي لا تعرف الله عز وجل، نجد النساء العاريات في الأسواق في الشوارع في كل مكان، شعوب تمشي على الموسيقى، تعيش على الموسيقى، وتفعل ما لا يليق في الشوارع، هذه كلها منكرات. فهل يعني هذا ترك هذا المجال؟ لا، نرتكب هذا الضرر الأدنى في سبيل حفظ الدين وتبليغه إلى العالمين. قنوات الفضائية، نعتقد أن التصوير بجميع أنواعه حرام إلى استثناء، لكن ماذا يصنع الناس؟ نقول يجب أن يخرج فئة طائفة تصلح للقنوات، ما هو الجميع طلاب العلم، وهؤلاء يخرجون مع حرمة التصوير لئلا يتلاعب بالناس شياطين الإنس والجن فيضللونهم، وفعلهم هذا ما يعتبر منكر، يعتبر معروف وطاعة ويؤجرون عليه، وهم من الجهاد في سبيل الله. لاحظت؟ من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. هذا الإنسان الذي يأتي إلى المسجد وقد لبس لباس العمل والمهنة، وينفر المصلين في المسجد برائحته وقذارة ملبسه وما إلى ذلك، انظر قبل أن تتكلم معه الآن، هذا الإنسان لو قلت له لا تفعل هذا كذا، هل سيترك الصلاة بالكلية ولا ماذا يصنع؟ هل سيرتد عن الإسلام؟ لابد أن نحسب هذه الكلمات اللي نقولها، ما هي آثارها، إلى أي حد يمكن أن. فأحيانا أن تهدم بهذا الأمر والنهي، أحيانا تفسد على الآخرين عملهم ودعوتهم. يقول لك يا أخي نحن قطعنا شوط في إصلاح هذا الجانب، وكلماتك هذه هدمت كل ما بنيناه خلال سنوات، فتندم وتعض أصابع الندم، تقول لم أكن أدري. طيب احسب تصرفاتك، حينما تصرفت هل فكرت؟ فالمصالح تارة تتزاحم، ما يمكن نفعلها جميعا، فنفعل واحدة ونهدر الأخرى ونكون مأجورين، ولا يكون ذلك من تضييع ما أمر الله به. أنا أستطيع نعمل بكل هذا، وأحيانا نكون في حال أمام مفسدة ومصلحة، نحتاج أن ننظر هذه المفسدة في أي جانب. ضرورات، وإن كانت في الضرورات الخمس، دين، النفس، العرض، المال، العقل إلى آخره، في أي جانب من هذه الضرورات، هي على مراتب، هذا اللي كنت سأشرحه في هذا العرض، هي مراتب. فنحن كيف نقارن بينها؟ كيف نرجح؟ كيف نعرف أن هذه مقدمة وهذه مؤخرة؟ هذه تتعلق بالدين، مقدمة على النفس؟ فهذه أمور تحتاج إلى تأمل. هذا الشاب الذي لربما يعمل ضوضاء في هذا المخيم الدعوي مثلا، إذا طردته ماذا سيحصل؟ وإذا صبرت عليه ماذا سيحصل؟ ماذا سيحصل؟ هذه المرأة اللي أسلمت حديثا ولربما تأتي بلباس، الأخوات يسألون عن المراكز الصيفية، ترى المراكز أحيانا يدخلها نساء بلباس عباءة كتف وألبسة ما تصلح ونقابات ما تصلح، ما هذا؟ قالوا هؤلاء بنات في المجتمع، في المجتمع سمعوا عن هذا البرنامج وجاءوا إليه، هل نردهم بسبب لباسهم ونقول البسوا وإلا ما تأتون ولن يأتوا، أو أننا نصبر عليهم ونوجههم ونعلمهم فيخرجون من هذا المركز بإذن الله عز وجل صالحات مصلحات؟ ماذا نصنع؟ نزجرها ونغضب عليها ونشتمها، نهزئها أمام الطالبات ونطلعها في؟ لا، هذا نحتاج إلى دراسة، ننظر إذا جاءت ما المفسدة اللي تحصل، هل يتأثر بها الطالبات أو لا، هل نستطيع نعزلهم في مكان لوحدهم، نضع لهم برامج مناسبة لهم لا يتأثر الأخريات، هذه كلها تحتاج إلى دراسة عميقة دون أن نتعجل ونلقي الأحكام والكلام على عواهنه، فهي سهام نرشق بها كل من يعمل لدين الله عز وجل دون حساب. هذا الإنسان الذي لربما يتصرف تصرفات لا تعجبك، لو سألته قال لك يا أخي أنا أدري أن هذا الشيء فيه مخالفة، ولكنني أدفع به أمرا أعظم من هذا عن المسلمين، أنا أعرف. خاصة أننا أيها الإخوة في زمان، في حال، في وقت قد ضعفت فيه سلطة المربي، ضعفت فيه سلطة البيت، ضعفت فيه سلطة المعلم. في السابق لربما المعلم يأخذ الطالب ويضربه ضربا مبرحا، وأبوه يقول لك العظم، لك اللحم ولنا العظم، هذه العبارة الشهيرة عند الطلاب قديما عند الآباء. الآن الوضع يختلف، الآن الطالب الأستاذ لو أنه تكلم بكلمة ربما ضربه الطالب، ضعفت سلطته، ضعفت سلطة البيت، يحاول أن يحمل بنته على ما يليق لا تطيعه، الولد لا يطيعه، تجد الولد صالح والأب فاسد مفسد، الأب صالح والولد فاسد مفسد، يروح المنكر على وجهه. طيب ما الحل؟ ما هو الحل؟ أحد الطلاب رأيته في حال يرثى لها غثاثة الثياب غبرة، فعجبت لما رأيت والده في حال من البهاء ونضارة الوجه وأمارات الصلاح بادية عليه، هذا ابنك؟ قال نعم. سألت عن حاله معه وكذا، تبين أنه إذا غضب أخرجه من بيته، يقول الولد يقول أنا أنام في مؤخرة السيارة في الونيت في البرد، يقول أنام فيها وأتي للمدرسة ليس معي كتاب وليس معي ثوب نظيف يخرجني من البيت، هل هذا هو الحل؟ هل عالج المشكلة؟ فأقول نحن حينما نأمر وننهى لابد أن نراعي هذه القضية، المصالح والمفاسد. قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح ليست على إطلاقها، فيها تفصيل، وهناك آداب أخرى إذا استطعنا نفعلها ولا ليست ضرورية لكنها تعين على تكثير الخير وتقليل الشر، مثل إيجاد البديل. الله نهانا عن أعياد المشركين وشرع لنا الفطر والأضحى، تعظيم السبت والأحد عند اليهود والنصارى عندنا الجمعة، البوق والناقوس عندنا الأذان، فنهانا عن أشياء وعوضنا الله عز وجل خيرا منها، فنحن إن استطعنا أن نوجد للناس بديل عن المنكر والشر نوجد لهم، ولو فيه توسع في المباح. الناس يتفاوتون، من كانوا يتمرغون في المنكر والمعصية والحفلات الماجنة نضع لهم حفلات فيها مباح وتوسع في المباح من الشعر والقصائد والأمور المضحكة المباحة والطرائف والنكت وما أشبه ذلك، وإن كان هذا لا يليق بأهل الكمالات لكن هذا يصلح لهذا، وهؤلاء اللي يقومون بهذا العمل مأجورون وهم في عمل صالح وجهاد يشكرون عليه، لكن هذا الإنسان طالب العلم أو الداعية أو غير ذلك لا يصلح له مثل هذا المقام وقضاء الليل بمثل هذه الأشياء. لكن هؤلاء ماذا تصنع لهم؟ إن تركتهم افترسهم شياطين الإنس والجن. الله يقول لنا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هنا عن شيء وأمر عن شيء. لوط صلى الله عليه وسلم ماذا قال لقومه؟ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، عرض عليهم الزواج من بناته مقتضى الفطرة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل رجلا على خيبر وجاء بتمر جنيب وسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، نشتري الصاع بالصاعين إلى آخره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبيع الجمع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم جنيبا. الرجل المصور الرسام اللي جاء لابن عباس وسأله عن عمله فأخبره ابن عباس بأن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، قال لهم أحيوا ما خلقتم، فربى الرجل ربوة تفخ رسام وعيشة عليها لهوى ومعيشة في هذا الباطل والمنكر، فربى ربوة مر وجهه تفخ، فقال ابن عباس ويحك إن كنت فاعلا لا محالة فعليك بهذا الشجر وما لا روح له، رسام فرغ هذه الهواية والطاقة في رسم البيوت القديمة والأشجار والوديان والمياه والخضرة وما إلى ذلك مما لا روح فيه. وهكذا كان يفعل بعض أهل العلم. هذا ابن كثير رحمه الله يذكر في حوادث سنة 230 بعد 600 يقول فيها خرب الملك الأشرف ابن العادل خان الزنجاري الذي كان فيه خواطئ وخمور ومنكرات متعددة، فهدمه وأمر بعمارة جامع مكانه سمي جامع التوبة، جامع التوبة. وكذلك لما هدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم ذي الخلصة صنم لدوس بني جامع مكانه. وفي حوادث بعض السنين في كتب التواريخ توجه رجل من أهل الصلاح يقال له عبد الله الزيلعي إلى الجيزة في مصر، فبات بقرب أبي النمرس وسمع صوت ناقوس كنيسة فسأل، فقالوا هذا كل يوم حتى وقت صلاة الجمعة، فسعى في هدمها حتى هدمت ووضع مكانها مسجد. وفي حوادث سنة 37 و700 كانت هناك دار في مصر على النيل تجري فيها ألوان المنكرات حتى عرفت بدار الفاسقين، فاشتراها الأمير عز الدين الخطيري وهدمها وبنى مكانها جامعا سماه جامع التوبة. ومن الآداب التي تعين وتقوي ويحسن مراعاتها أن يكون ذلك سرا، نصيحة الأمر والنهي تأخذ على جنب، تنتظر حتى يخرج الناس ثم تخبر هذا الإنسان، كما قال الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. وأخيرا، من الأشياء التي يحسن العناية بها ومراعاتها تنويع الأساليب. تنويع الأساليب، نحن نستطيع أن نواجه المنكرات وأن نقللها بطرق كثيرة جدا، تارة عن طريق رجال الحسبة، هذه طريقة، وتارة عن طريق الرسالة، عن طريق الكلمة الطيبة، عن طريق توسيط بعض الناس، تارة عن طريق إقامة مشاريع وأعمال خيرية تزاحم هذا المنكر والشر فتصرف أنظار الناس عنه. وهذه المخيمات الدعوية التي تقام في الصيف هنا وهناك هي نموذج رائع للدعوة إلى الله عز وجل وتكثير الخير وتقليل الشر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن ممكن نأمر بطريقة مباشرة، ممكن بغير مباشرة. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام، هاتف رقم 843-31-00، ناسوخ 842-59-08، على أمل أن نلقاكم في إصدار جديد، والسلام عليكم.
صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع تصحبكم مع
تلاوة مباركة لسورتي هود ويوسف
للشيخ
صلاح بن علي الزيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم